بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة: الفصل 22 في أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل البدء بالدرس أيها الإخوة والأخوات، أنبه على الاعتذار عن درس التوحيد، وذلك لضيق الوقت عندي في الإعداد المناسب للدرس، بالإضافة إلى طول الباب، والباب الذي كان المقرر أن يدرس في هذه الليلة باب في غاية الأهمية، وذلك لتعلقه بأصل عظيم وعمل كبير من أعمال القلوب، ألا وهو محبة الله تبارك وتعالى، وكيف أن أهل الإشراك وقعوا في الإخلال بهذا الحق العظيم من حقوق الله، وأن الشرك في أعمال القلوب يقع كما يقع في أعمال الجوارح. كل هذا سيأتي التنبيه عليه، لكن أود التنبيه على الاعتذار، ونمشي في كتاب الرياض الناظرة ونأخذ ما يسر الله تبارك وتعالى، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله أجتهد معكم في أن ننهي كتاب أو ما يتعلق بذلك الباب في كتاب التوحيد. هذا الفصل أيها الإخوة من فصول الرياض الناظرة من الفصول الهامة التي لا غنى لمسلم عنها، نظرا لكونه اشتمل على موضوعات تلامس الواقع وتعالج قضية شرعية وقع فيها الخلل عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. وهذه القضية هي أن الأنظمة الإسلامية والتشريعات الإسلامية فيها صلاح الأحوال واستقامة الأمور كلها، وهذا أيها الإخوة هو مراد المؤلف من عقد هذا الفصل. مراده أن يبين رحمه الله تعالى من خلال هذا الفصل أنه ما من شيء نافع وخير تتحقق به مصالح الناس الدنيوية وأمورهم الدينية إلا وقد جاء الإسلام بالأمر به وبالحث عليه وبلزوم كل وسيلة توصل إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأمور الدينية والأمور الدنيوية، والعكس بالعكس أيضا، ما من شيء فيه شر وفيه خطر وفيه ضرر إلا وقد جاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه وبيان الطرق الموصلة إليه تحذيرا وتنفيرا وتقبيحا لذلكم العمل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. وهذا الخبر حق وصدق، فما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا دل أمته على أفضل الأمور وأحسنها، وما من شر من الشرور إلا حذر منها كل نبي أمته. وهذا دليل على أن كل نبي يبعث إلى قومه يكون في أكمل ما يكون من النصح والإرشاد والتوجيه والدلالة على الخير وبيان ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه للعباد. في هذا الفصل أيها الإخوة، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى كمال هذا الدين في الأمور كلها، في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، وأشار في هذا الفصل إلى أسباب ترك المسلمين دينهم، وأشار أيضا إشارة سريعة إلى أسباب ضعف المسلمين وما الذي أدى بهم إلى ما هم عليه الآن من الهوان والخلل والضعف. وذكر رحمه الله الآثار الحميدة للتمسك بالإسلام، ردا مقتضبا على من يحتج بأفعال بعض المسلمين في الإساءة إلى الإسلام والطعن فيه عليكم السلام. وتطرق رحمه الله إلى مفهوم العبادة، وختم الفصل بتنبيه في غاية الأهمية، ألا وهو أن التطورات في هذه الحياة والمستجدات المتتابعة فيها إنما يتحقق أثرها ويعظم نفعها إذا قرنت وربطت بتعاليم الإسلام وأحكامه. فإذا فصلت هذه المستجدات والتطورات عن تعاليم الدين وعن أحكامه فإنها تنقلب نقمة على الناس كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى. فنقرأ معا أيها الإخوة ما ييسر الله جل وعلا مع التعليق المناسب على بعض مقاطع كلامه رحمه الله. نعم.
من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبية، وهي في غاية الخلل والنقص، وتركهم الاستمداد من دينهم وفيه الكمال والتكميل ودفع الشر والفساد.
نعم. لماذا كان هذا الأمر من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء كما يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله؟ السبب أيها الإخوة لأن دين الإسلام دين كامل، فبهذا وصفه الله جل وعلا حين قال اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا كان الشيء كاملا هل يحتاج إلى أن يأخذ من غيره؟ لا يحتاج إلى أن يأخذ من غيره، بل غيره هو الذي يحتاج إليه وهو الذي يعطي غيره، لأن الكامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالإسلام كامل في نظمه وفي أحكامه وفي تعاليمه وفي توجيهاته كلها، كل ما يتعلق بالقلب أو بالبدن أو بالعقل أو بالنواحي الاجتماعية أو العسكرية أو السياسية ونحو ذلك، كل هذا للإسلام فيه حكم وفيه توجيه وفيه إرشاد، لكن الخلل من أهل الإسلام لا من الإسلام. نعم.
ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه، نتسمى بأننا مسلمون ونترك مقومات ديننا وأسسه وأعماله، ونذهب نستمدها من الأجانب، وسبب ذلك الجهل الكبير بالدين وإحسان الظن بالأجانب، ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جميع مواد الحياة الروحية والمادية، نشأ عنه كله توجيه الوجوه إلى الاستمداد من الأجانب، فلم نزد بذلك إلا ضعفاً وخللاً وفساداً وضرراً.
وهذه من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى أسباب ضعف المسلمين، وأن من أسباب ضعف المسلمين الجهل الكبير بالدين، وهذا لا شك أيها الإخوة، كلما كان المرء جاهلا بربه، جاهلا بأحكام دينه، جاهلا بتوجيهات إسلامه الذي أمر الله جل وعلا به، كلما كان هناك شعور فيه بالنقص والانهزامية النفسية، فلذا تجده يلجأ إلى من؟ إلى غيره والعياذ بالله. وأيضا إحسان الظن بالعدو، فإحسان الظن بالعدو أيا كان هذا العدو يجعل المرء في تقهقر وتراجع. ولما وقع ما وقع للمسلمين في هذه العصور في هذا الجانب حصل ما حصل من الضعف والخلل. والدليل على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يعني أن علاج ما عليه المسلمون اليوم هو الرجوع إلى دينهم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يرتفع هذا الذل ويزول هذا الهوان إلا بعد الرجوع الصادق والعودة الجادة إلى تعاليم الإسلام وأحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حق وخبر صدق، كما قال: سلط الله عليكم ذلا. إلى متى يمتد هذا الذل؟ قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يعني إذا تم الرجوع إلى الدين ارتفع الذل وزال. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال ذلك العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم 11.
وإلا فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل.
نعم، وهذا حق، وهو من علاج الضعف الواقع فيه المسلمون اليوم، أن يعلموا حق العلم أن ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية، من الأخلاق العالية، من النظم العادلة، من الأسس الكاملة، كلها موجودة في دين الإسلام. فلو علم المسلمون حق العلم بهذه الأمور أيها الإخوة لعلموا أنهم في خير عظيم، وأن البشر كلهم مفتقرون إلى دينهم، وأنهم أهل كمال وأهل خير وأهل رقي، فلا يحتاجون بعدها إلى أن يلجأوا إلى أعداء الله تبارك وتعالى. نعم.
فأي مبدأ واصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها. أليست عقائده أصح العقائد؟
نعم. وهذا يدل له قول الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فديننا كاف وتعاليمه شافية لكل المجالات وكافة الأصعدة، فما من مشكلة من المشاكل أيا كانت هذه المشكلة وأيا كان نوعها، كما قال شيخنا رحمه الله، حربية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلا وفي الإسلام حلها. وهذه الأمور قد أشار إليها المؤلف رحمه الله في رسالة نافعة مختصرة له بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وهي مطبوعة متداولة. نعم.
أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بها؟
الآن سيأتي الشيخ على بعض الأمثلة مما فيه بيان شمولية هذا الدين، وأنه دين كفيل بتوفير الحياة الكريمة والعيش الهانئ لكل من دخل فيه إذا تمسك المرء بتعاليمه وأخذ بتوجيهات ربه تبارك وتعالى، واقتفى أثر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ بالعقائد، وسيأتي أيضا ذكر الأخلاق، وسيعرج على بعض المعاملات والتواصل فيما بين الناس. فنقرأ ما قرره رحمه الله. نعم.
فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح، وأن نعلم علما يقينيا أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وملأ جوده أقطار العالم العلوي والسفلي، حكيم في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه، قد أحسن ما خلق وأحكم ما شرعه، يجيب الداعين ويفرج كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق ويهديهم إليه كل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرامته وجوده إلا المتمردون. فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك الله في شيء من هذه الشؤون التي يختص بها؟
نعم. وهذه الصفات أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف لله تبارك وتعالى، والأفعال هي بعض أفعاله جل وعلا، فهذا هو إلهنا جل وعلا، وهذا هو ربنا وهذه بعض أفعال خالقنا جل وعلا، فهل هناك إله سوى الله جل وعلا يقوم بهذه الأمور؟ حاشا وكلا. إذن القلوب لا تصلح إلا بأن تتأله لله جل وعلا وأن تقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، فجميع ما ذكر هو خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد مهما بلغ ومهما عظم ومهما صرفت له من العبادات أن يقوم بشيء من هذه الأمور. وتعبيد العباد لله هو أصل نجاتهم وأساس صلاحهم وقاعدة سلامتهم من كل ضلال وانحراف. فمن أراد صلاح قلبه واستقامة حاله فبالتعبد بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 55 قال: فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به، ولا تسكن النفوس إلا إلى أن قال رحمه الله: فكل مألوه سواه أي سوى الله يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا أيها الإخوة طرف يسير جدا فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، وأن جميع البشر محتاجون إلى هذه العقيدة، وأن خلو قلوبهم من هذا الاعتقاد يعني ضلالهم وانحرافهم وفساد قلوبهم وعقولهم وإراداتهم وسلوكهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. لكن إن اعتنقت هذه العقيدة وسلم المرء لها واجتهد في معرفتها حق الاجتهاد وتعمق في دراستها نال ما نال من فضائلها. وقد تقدم هذا الذي أشار إليه الشيخ يعني في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب، وبين رحمه الله هناك منزلة العقيدة وثمرة الإيمان وأثر التوحيد على القلوب، الفصل الأول الذي عنون له رحمه الله تعالى بقوله في عقائد الدين الكلية. فأود من إخواني وأخواتي أن يرجعوا إلى هذا الفصل وأن يعيدوا النظر فيه وأن يكرروا ما تمت قراءته من خلال تقرير الشيخ رحمه الله تعالى هناك. هناك أيضا رسالة إخواني نافعة جدا في هذا الباب وفي خصوص المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا إجمالا، عنوانها قاعدة جامعة في توحيد الله، قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل عبادة واستعانة، قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل عبادة واستعانة. هذه الرسالة موجودة في الفتاوى في المجلد الأول، وهذا النقل الذي ذكرته لكم منها، لكنها طبعت مستقلة محققة بإخراج جيد في دار العاصمة. هذا ما يتعلق بجانب العقائد. أما عن جانب الأخلاق فيقول الشيخ رحمه الله تعالى:
وكذلك الأخلاق لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خلة كمال إلا أمر بها، ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟ أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق مع القريب والبعيد والعدو والصديق؟ فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أمانها عن الكذب والفحش والخيانات، وحث على رعاية الشهادات والأمانات. أما حذر من ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض؟ فما من خلق فاضل إلا أمر به، ولا خلق رذيل ساقط إلا نهى عنه. ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد. ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومجارات الأمم فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية.
وهذا دليل أو إشارة إلى إتيان الإسلام بجميع الأنظمة، وقد أجمل الشيخ الأنظمة هنا فقال رحمه الله: فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية. إذن النظم تنقسم إلى قسمين: الأول النظم النافعة، الثاني النظم الواقية. والإسلام قد جاء بالنوعين. ثم مثل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا:
أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يمنع سببا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه.
هذا جانب الإتيان بالنظم النافعة.
وإنما منع المعاملات الضارة، وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار.
وهذا جانب النظم الواقية، كما قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها. أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا، والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته وظهرت منفعته، والأمر بالمشاورة فيما تشابهت فيه المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمهم وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الدين؟ لا فرق بين ديني ودنيوي.
نقول: بلى، قد جاء الإسلام بذلك كله، وفيه كل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أمثلة وزيادة. وكل ما تقدم من هذه الأمثلة فصلها الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم، وعقد لذلك فصولا مستقلة، وفيما سيأتي أيضا من الفصول في هذا الكتاب تأكيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فما يتعلق بالاجتماع وبالاستشارة وبالتعاون وبالعدل وبالرحمة ونحو ذلك، كل هذا تقدم معنا بالتفصيل عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا دليل على كمال ديننا في جانب الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأمور قال: وجملة ذلك
أن هذا الدين بيّن الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذا.
وخلق لهم
ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها، وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم.
نعم، هذه الجملة أيها الإخوة جملة نافعة، فيها خلاصة لما تقدم من جهة، وفيها أيضا إشارة إلى مفهوم العبادة من جهة أخرى. ما هي العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها؟ سيأتي أيضا في آخر الفصل ما يشير إلى هذا الأمر. فالعبادة في ديننا لا تنحصر في جانب معين أو في زاوية محددة، بل إنه يشرع التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما أمر به، سواء كان هذا الذي أمر به قولا أو فعلا أو مالا أو منفعة تبذل إلى الناس، كل هذا داخل في مفهوم العبادة لله جل وعلا. وليس هذا فقط، بل إنه من رحمة الله جل وعلا بالناس أن جعل ما في هذا الكون معينا لهم على التعبد لله جل وعلا، كما قال هنا: خلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها. لماذا؟ لغاية وهدف نبيل، وهو الاستعانة بهذا كله على تحقيق العبودية لله جل وعلا. لهذا قال: وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم جل وعلا. وهذا أيها الإخوة كما تقدم معنا من دلائل لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد، أن هيأ لهم الأسباب التي تعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى والقيام بحقوقه، كما تقدم هذا في الفصل 20 فيما سبق. نعم.
فهل أوضع وأظلم وأجهل ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال، وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدي والنفع من غيره
الهدى
ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غيا وضلالا.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه.
في هذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه رد موجز على من يحتج بأفعال بعض المسلمين السيئة فيجعلها طريقا للطعن في الدين، ووصفه يعني وصف الدين بأنه من الأسباب التي حصل بها تأخر المسلمين وتقهقرهم وعدم استفادتهم مما هيأه الله تبارك وتعالى في هذا العصر، ووصف الدين والعياذ بالله بأنه مخدر وأنه لا يرتقي بالناس ونحو ذلك من التهم التي وجهت إلى ديننا. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه الجزئية يرد على من يطعن في الإسلام ويبين أن الخلل إنما هو في من اعتنق هذا الدين وليس في هذا الدين نفسه. فالدين دين الله عز وجل، قد أنزله كاملا تاما صالحا لكل زمان ولكل مكان، فما من حكم شرعي يحتاجه الناس إلا وقد بين لهم ودلوا عليه. وهذا من كمال حكمة الله تبارك وتعالى أن هذا الدين يكون نافعا لجميع الأزمان ولسائر الأماكن على اختلافها، لأن هذا الدين إنما جاء من عالم وهو سبحانه وتعالى بالعباد وبما يصلح الناس. فالبشر مهما سنوا من قوانين ومهما وضعوا من أحكام ومهما صاغوا من عقوبات فلن يصلوا إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن ماذا؟ لأن عقول البشر في نقص أيها الإخوة، في نقص عظيم وكبير، لا يمكن أن تصل إلى علم الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. وما هم فيه من الإدراك والعلم إنما هو من الله تبارك وتعالى. فنقرأ ما سطره الشيخ في هذه المسألة. نعم.
ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه، واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق.
وهذا من أسباب ضعف المسلمين كما تقدم معنا الإشارة إلى أن الشيخ أشار إلى بعض أسباب ضعف المسلمين وذلهم، فهذا منها عدم العمل بالأحكام الشرعية، فهجران أحكام الإسلام وتركها والإعراض عنها وعدم المبالاة بها لا شك أنه باب عظيم من أبواب الذل والهوان على الله تبارك وتعالى. ولهذا كل المصائب والشدائد والملمات والقلاقل على اختلاف أنواعها مصدرها وأساسها الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. نعم.
والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته.
نعم. من أراد أن يكون عدلا منصفا في الحكم على هذا الدين فلا يحكم عليه من خلال بعض الذين قد أساءوا الأخذ به، إنما ينظر إلى مصادر هذا الدين وهو الكتاب والسنة وما جاء فيهما من التعاليم والتوجيهات والأصول والمقاصد ونحو ذلك، عندها سيعرف حقيقة هذا الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى به. نعم.
والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا
كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده.
وهذا كما قال الله جل وعلا: وشهد شاهد من أهلها. فهذه شهادة من أهل الكفر والإلحاد، مع ما هم عليه من كفر وإلحاد وبغي، لكنهم ينصفون ديننا ويعلمون علم يقين أنه لا زوال للشرور عن هذا العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاداته، وكما يقال: والحق ما شهدت به الأعداء. نعم.
وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربهم، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره، فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا، فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوم، كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك.
فالدين والقرآن يهدي للتي هي أعدل وللتي هي أكمل وأعلى، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل حل بغيره، يعني بغير توجيهات الإسلام وتعاليمه، فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره. قال: فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم البشرية إصلاحا حقيقيا، قال: فتأمل ذلك الحل، انظر فيه، وقف عنده، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين. يعني يرجع هذا الحل لهذه المشكلة التي يتصور البشر أنهم هم الذين اخترعوها، لكن في الحقيقة والواقع أنها مبنية على ماذا؟ على تعاليم الإسلام الحكيمة الكاملة التامة. نعم.
وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغررون والمأجورون والمغرورون والمأجورون أنه مخدر مؤخر لمواد الحياة، أنه مخدر مؤخر لمواد الحياة. لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أو لم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر، فليأتوا بمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي، إن كانوا صادقين.
هذا الجزء من كلام ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه، بالإضافة إلى ما تقدم، يبين لنا أن الطاعنين في الإسلام على قسمين: القسم الأول هم الكفار الأصليون الأعداء، أعداء الإسلام، والقسم الثاني من الطاعنين قسم مغرور بالكفار ومغتر بالحضارات الغربية، وربما كانوا من الذين استعملهم الأعداء وأجرهم وغرهم بالمال والمادة للطعن في الإسلام. فهذه أصناف أيها الإخوة من الطاعنين في هذا الدين العظيم. والشيخ رحمه الله تعالى والعلم عند الله يشير إلى بعض من ظهر في زمانه من هؤلاء الطاعنين في الإسلام، مع أنهم في يوم من الأيام كانوا أهل دين وأهل علم، بل من المدافعين المنافحين عن الإسلام، ومن هؤلاء المدعو عبد الله القصيمي. هذا الرجل كان من العلماء، بل من أذكياء العلماء في ذلك الوقت، حتى إنه لما ألف كتابه الصراع بين الوثنية والإسلام قال بعض أهل العلم فيه إنه اشترى الجنة بكتابه هذا. ثم والعياذ بالله طرأ عليه ما طرأ من الاغترار بما كان يظهر في ذلك الوقت من التطورات التي ترد على الناس في مجالات الحياة، فقام والعياذ بالله وألف كتابا في الطعن في هذا الدين، سماه الأغلال، فيصف الأحكام الشرعية والقيم الإسلامية بأنها أغلال وقيود، وأنها تحبس الناس عن التقدم وتطوير الحياة في سائر مجالاتها. فانبرى له عدد من أهل العلم وردوا عليه، وممن رد عليه وبين قبح قوله وفساد ما ذهب إليه ابن سعد رحمه الله تعالى، فقد ألف في الرد عليه كتابا سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله عما أو مما افتراه القصيمي في أغلاله، والكتاب مطبوع مع مؤلفات الشيخ في المجلد السادس صفحة 163، وبين يعني بطلان ما تفوه به وكتبه في كتابه هذا. قد رد عليه العلماء كما قلت في كتب، بعضهم بالمجلدات في الدفاع عن الإسلام وما قام في قلب هذا الرجل، ومات والعياذ بالله مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فإن قيل أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين؟ فما بال دين المسيح روحه وحقيقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه، وليس فيه التعرض إلى أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمها، مع أن الله واسع الرحمة؟ فالجواب على هذا سهل لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي في ظروف طغت فيها المادة اليهودية، وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلى دولة الرومان ذات النظم الأرضية، فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة، لأن دين المسيح مؤقت إلى مجيء الدين الكامل الشامل لعموم الخلق وعموم المصالح. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل.
هذه الجملة تحتاج إلى شيء من التأمل والدراسة، فلذا سنتجاوزها إلى لقاء آخر إن شاء الله نبين ما فيها. نعم. تفضل. فكما تولى
تهذيب القلوب والأرواح، فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه. وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة، وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم.
هذا شأن الإسلام وما بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإسلام كما تولى تهذيب القلوب و تربية الأرواح والنفوس على الأسس السليمة والمبادئ الشرعية القيمة، فقد تولى أيضا تهذيب حياة الناس، تهذيب حياة الناس وتنظيمها. وكما قال الشيخ: ضمن لمن قام به، يعني قام بالإسلام وعمل به قدر الإمكان على الوجه الصحيح، ضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه. أكد هذا فقال: لا من وجه واحد أو وجوه محصورة، بل من كل وجه. وهذا أيها الإخوة يلمسه من يدرس هذا الدين دراسة وتأنية سليمة مؤصلة منضبطة، يجد هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ لا يخفى عليكم عالم راسخ، بل هو من المحققين رحمه الله تعالى، وإذا كتب شيئا في مثل هذه العبارات يكتبها عن دراية وعلم وتحقق وشرح أيضا لهذا. فكتبه رحمة الله عليك، هذا الكتاب وغيره، فيها شرح لما يقرره رحمه الله تعالى هنا. نعم.
ومن الأدلة على هذا،
أي من الأدلة على أن الإسلام يجمع بين تهذيب القلوب وتهذيب حياة الناس وتنظيمها وتدبير معايش العباد، من الأدلة على هذا أنه يجمع بين هذا وهذا، أيوة،
أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
هذه بعض الأدلة على أن الإسلام يجمع بين تهذيب القلوب وبين أيضا تهذيب حياة الناس وتنظيمها. ثم بين الشيخ رحمة الله عليه مضمون هذه الآيات وفسر ما فيها فقال:
ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة.
هذا يتعلق بجانب تهذيب القلوب. نعم.
ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق،
وهذا يتعلق بجانب تهذيب الحياة وتدبيرها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة.
هذا شروع من المؤلف فيما ذكرته لكم آنفا، وهو بيانه لمفهوم العبادة، وأن مفهوم العبادة ليس ضيقا كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، وأنه محصور في زوايا معينة أو في عبادات محددة لا يخرج عنها، لا، بل مفهوم العبادة أوسع من ذلك كله، كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا التصور أيها الإخوة الذي قد اندس في قلوب بعض الناس إنما جاء من قبل الأعداء والذين سعوا جاهدين في تشويه ديننا بسبب ما وجدوه في أديانهم الباطلة من الضغوط ومن الشدة ومن القسوة ومن سد الأبواب في تنمية حياتهم والارتقاء في والارتقاء بها في سائر شؤونهم عن الارتقاء بالحياة. كل هذا الذي وجدوه في دينهم من الشدة ونحو ذلك وكله كما يقال ممنوع ممنوع ممنوع، لا شك أن هذا أدى إلى توليد انفجار كبير، وثم بعد ذلك الإثارة التي حصلت يعني في قيامهم على كنائسهم ونحو ذلك. فالقصد أن هذا المفهوم قد دخل على بعض المسلمين بسبب ما حصل في بعض الأديان الباطلة، لكن ديننا ليس كذلك. ديننا ولله الحمد دين صاف نقي يخدم البدن ويخدم الروح، يخدم العقل، وكل ما يحتاجه العقل والنفس والروح والبدن ففي ديننا ما يضمن حفظه وسلامته وتوجيهه إلى أنفع الأمور وأكملها وأفضلها. نعم.
واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني، كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة.
إذن العمل المشروع عبادة، وما يؤدي إلى القيام بهذا العمل المشروع أيضا عبادة، فالعمل عبادة والوسيلة إليه قربة وعبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومن عظمة هذا الدين وشموليته أنه قد دل الناس وحببهم في العبادات حتى بأبسط الأمور وأيسرها. فالسلام على سبيل المثال عبادة وقربة، والابتسامة عبادة وقربة، وقضاء حوائج الناس عبادة وقربة، وكلما زادت هذه القرابة زاد أجرها وفضلها كما سيمثل الشيخ رحمه الله تعالى. السعي على النفس وذلك لحفظها من التطلع إلى ما في أيدي الناس والقيام عليها وعلى الأولاد قربة وعبادة إذا احتسبها الإنسان. فالشاهد أيها الإخوة أن الشيخ رحمة الله عليه يبين بهذا الكلام الرد على من يحصر مفهوم العبادة في جوانب معينة أو زوايا محددة.
يقول:
إذا تقرر هذا أيها الإخوة الذي معنا فنأتي على بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شمولية مفهوم العبادة.
يقول رحمه الله: فالكسب للعيال عبادة عظيمة.
أين هذا في دين آخر غير هذا الدين؟ الكسب للعيال عبادة عظيمة. ليس هناك دين أيها الإخوة يحث على القيام بحق الأولاد وإثابة الوالدين على ذلك من جهة النفقة ومن جهة الكسوة ومن جهة التعليم ومن جهة التوجيه إلا الإسلام. لهذا أيها الإخوة من الضروري جدا يعني استحضار النية الطيبة والقصد الحسن عند توجيه الأولاد، عند القيام بشؤونهم، وأن المرء عندما يوجه وينصح وينفق كل هذا تعبد لله تبارك وتعالى. فالإنسان في حقيقة أمره في عبادة، في جلوسه وإحسانه إلى أهله وزوجته عبادة، وفي كسبه ونفقته وإحسانه إلى أولاده عبادة، وفي خلطته بالناس وقيامه بحقوقهم قربة وعبادة، كما أن صلاته وصيامه وصدقته وذكره وتلاوته القرآن في عبادة. إذن إذا تأمل الإنسان يجد أن الدين كله يحمله إلى ماذا؟ يحمله إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل صالح. نعم.
وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، وكل ذلك من العبادات.
نعم، وهذا أيها الإخوة يعني تنبيه من المؤلف على تصحيح النية وأيضا التنبه إلى سلامتها من الشوائب عند القيام بالأعمال. يقول الشيخ: التعقل يعني التأمل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. فقيام مثلا المرء بينه وبين نفسه في كيف يصلح من أسرته، أو كيف يسعى إلى إصلاح مجتمعه، ما هي الطرق المناسبة الشرعية لتغيير واقع من حوله، هذا تفكير الآن ليس كذلك؟ يقول الشيخ: من العبادات، لابد من التنبه إلى هذا. ولهذا من المسائل التي طرحت على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هل تفكر الإنسان وتحديثه لنفسه في ما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هل هذا مما يعني يؤجر عليه الإنسان؟ قال: نعم، مما يثاب عليه الإنسان ويؤجر. ولهذا لابد أن نتنبه والإخوة إلى جانب سلامة النية وتصحيحها والاجتهاد في تنقيتها من كل شائبة. نعم.
ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال
الآن انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذه الأمور التي تحدث عنها وبهذا الفصل العظيم، وهو ما يستجد في الحياة وما يعني يتجدد يوما بعد يوم، وما يحصل من نوازل في شتى ميادين الأمور العسكرية والمالية والاجتماعية والطبية ونحو ذلك. يبين رحمه الله تعالى أنه لا بد حتى تنجح هذه الأمور وتؤثر في الناس وتنفع النفع العقيقي، لابد ماذا؟ أن تربط بالقواعد الشرعية وأن تسير وفق التعاليم التي جاءت في الكتاب والسنة. فهنا وفي هذه الحال يحصل الأثر المطلوب الذي به يسعد الناس في الدنيا والآخرة.
واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعداً وأصولاً يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمناً طويلاً على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصدق الشيخ رحمه الله تعالى. وكل هذا أيها الإخوة هو أثر من آثار فصل الدين عن هذه الأمور. فالدين لا ينفصل بحال من الأحوال، بل هو ملازم لأحوال الناس ولما يجري فيهم ولما أيضا يقع ويستجد حولهم من هذه التطورات أو المستجدات. فالإسلام بقواعده الشرعية وبأصوله وأسسه يعالج جميع الأمور ويعطي الحكم الشرعي المناسب فيها. لو أخذتم المجال الطبي أيها الإخوة، كم من نوازل وكم من أحكام وكم من أمور لم تطرق في يعني القرون الماضية، لكن أهل العلم بيّنوا حكمها الشرعي الصحيح المناسب من خلال ماذا؟ من خلال أحكام الشرعية، من خلال عفواً القواعد الشرعية والنصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي المعاملات المالية التي لا زالت في تجدد يوماً بعد يوم؟ ما يمضي يوم إلا ويأتي السؤال عن حكم المعاملة المالية الفلانية. ما من معاملة تنزل أو تستجد إلا وفي الإسلام بيان حكمها الصحيح الذي يضمن للإنسان سلامة الرزق وكسب المال، وفي الوقت نفسه إذا كان فيه محذور شرعي يبين أيضا من أهل العلم والاختصاص. إذن ديننا أيها الإخوة كامل شامل ولله الحمد والمنة. لكن إذا فصل الدين عن الحياة وعن شؤون الناس وعن معاملاتهم جاء ما جاء من البلاء، وواقع الغرب والدول يعني الغربية خير شاهد أيها الإخوة، فهم مع ما هم فيه من المدنية الضخمة والعلوم الراقية الدنيوية إلا أنهم لا زالوا يعيشون في شقاء باعترافاتهم. وما أخبار الانتحارات المتتابعة يعني عنا ببعيد. فهذا يدل على أن هؤلاء لو كانوا في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة لما لجؤوا والعياذ بالله إلى هذه الأعمال الإجرامية التي يظنون بفعلهم لها أنهم أنهم سيرتاحون، والحقيقة والواقع أنهم بفعلهم هذا يدخلون في شقاء دائم والعياذ بالله. الشاهد أيها الإخوة والخلاصة أن هذا الفصل فصل عظيم كما ترون، وهو في الحقيقة يعني يحرك في المسلم دراسة دينه دراسة عظيمة دراسة عميقة مؤصلة مبنية على النصوص. وإذا درسه الدراسة الجادة المنضبطة دعاه ذلك إلى أن يجتهد ويجد في الدعوة إلى الله جل وعلا، وبين محاسن هذا الدين. فهذا أيها الإخوة من المهمات، بل هذا من حق ديننا علينا، فإننا إذا فعلنا ذلك زدنا تمسكا بديننا، وأيضا كنا يعني جنودا لهذا الدين العظيم في دفع الشبه وما يثار عليه من التشويه. وفي خصوص هذه الجملة الأخيرة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، هناك كتاب لابن سعدي نفسه بعنوان أصول عظيمة من قواعد الإسلام، أصول عظيمة من قواعد الإسلام، نبه رحمه الله تعالى على هذه الأمور التي ذكرها هنا، وبين رحمه الله تعالى في ذلكم الكتاب الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.